بسم الله الرحمن الرحيم. وحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أهمية الدعوة إلى الله وصفات الداعية للشيخ الدكتور محمد لطفي الصباغ ضمن فعاليات دورة الإعداد الدعوي للعاملين في المجال الطبي والتي نظمتها لجنة أطباء الحرمين لمؤسسة الحرمين الخيرية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا حجة علينا بين يديك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة الكرام، موضوع الدعوة إلى الله هذا موضوع في غاية الأهمية، ويمكن أن نطلق عليه أنه موضوع الساعة التي يحتاج إليها المسلمون. الإسلام كما ذكر ربنا تبارك وتعالى دين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم. لا يحتاج الإسلام إلى زيادة ولا إلى إضافة، وإنما الذي يحتاج إليه الإسلام والمسلمون والناس جميعا إنما يحتاجون إلى الدعاء. والمسلم مكلف بأن يبلغ ما يعلم، سواء كان هذا المسلم طبيبا أو معلما أو ضابطا أو موظفا أو تاجرا أو زارعا أو صانعا أو أي حالة من الحالات التي يكون عليها الإنسان، عليه أن يبلغ ما يعلم من دين الله. وحكم الدعوة إلى الله كما دلت عليه الآيات والأحاديث، حكم الدعوة أنه واجب، وأن الدعوة إلى الله من الفرائض. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول عز من قائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومعلوم أن المسلم مطالب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبع منهاجه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ويقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والدعوة إلى الله فرض كفاية بالنسبة إلى كل بلد من بلاد المسلمين. وهنا أحب أن أقول لإخواني: بلاد المسلمين لا كما وزعت هذه البلاد الآن بحدود وضعها الكفرة في كثير من الأحيان، وإنما كل بلد من البلاد الإسلامية هذا يجب أن يكون هناك فئة تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. فإذا قام بهذا الفرض من يحسن القيام به سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد من أهل البلد عم الإثم على القادرين، وتحول عندئذ الفرض الكفائي إلى فرض عيني على القادرين. ومما يدل على أن الدعوة إلى الله واجبة وأنها مفروضة أنه صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة إلى الأنصار، والأمر نسبي، قد تكون الدعوة فرض عين إذا كان المسلم في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواه. إذا وجد مسلم في بلد وليس هناك من يدعو إلى الله في هذا البلد، هنا عندئذ أصبحت الدعوة فرض عين. ومن الدعوة طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك يكون فرض عين أحيانا ويكون فرض كفاية أحيانا وفق هذه القاعدة التي قررناها قبل قليل. وإذا قام بالدعوة من يحسن القيام بها تبقى الدعوة سنة مؤكدة بالنسبة إلى الناس جميعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية. أنت لا تعرف إلا آية واحدة، مطلوب منك أن تبلغها. والثواب العظيم الذي أعده الله لمن يهتدي على يديه ناس ثواب عظيم جدا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومما يقترح في موضوعات الدعوة أن يهتم الدعاة بتقرير الحق، وينبغي ألا يشغلهم الرد على الانحراف عن تقرير الحق. هذه ناحية دقيقة لننتبه إلى قولنا ألا يشغله، إذ ينبغي أن يرد على الانحراف بالقدر الذي لا يصرف الدعاء عن تقرير العقيدة السليمة وعن بيان الواجبات التي افترضها الله على المكلفين. والمثل يوضح ما نريد. مثلا تأتي فرقة راقصة إلى بلد مسلم، فينصرف الدعاة إلى الله إلى إنكار هذا المنكر، وهذا واجب عليه، ولكنهم يكادون ينسون مهمتهم الأساسية في البناء والتوجيه وتقرير العقيدة السليمة وبيان ما افترض الله على العباد. علينا أن ننكر المنكر مع محافظتنا على المهمة الأساسية في البناء والإعداد. إن أعداء الإسلام يتعمدون أحيانا إثارة عدد من المنكرات الصارخة ليشغل الدعاة وأهل العلم عن واجبهم الأساسي، فلا ينبغي نحن أن ننساق فيما يريدون. لا ننسى واجبنا في تقرير العقيدة وفي بيان ما افترض الله على العباد، وفي الوقت نفسه ننكر ما نرى من المنكرات على القاعدة الشرعية التي قررها الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كيف بيده؟ كيف إذا كان هذا الإنسان حاكما أو كان مدير مستشفى أو مدير جامعة أو مدير مدرسة رأى منكرا في دائرته؟ لا يجوز أن يقول: والله أنا أنكر المنكر بلساني. إيش فتن؟ أنت مهمتك، أنت مسؤول عن هذا. كذلك الرجل في بيته يرى زوجته جاءت بأمر لا يجوز أن يكون في البيت، تماثيل وموسيقى وأشياء، هذا ينبغي أن ينكره بيده ما هو بلسانه. وأحيانا مع الأسف الشديد يصل الأمر إلى أن ينكر المنكر بقلبه، ما بيحسن يفتح تمه، ما بيستطيع أن ينكر المنكر بلسان، هذا في غاية الضعف وفي غاية البعد عن القاعدة الشرعية. ومما يؤكد وجوب الدعوة على القادرين أن أتباع الدعوات المنحرفة ناشطون اليوم في الوسائل التي تتاح لهم، وما أكثرها في الانترنت والصحافة والإذاعة والتلفاز والنشر نشر الرسائل وما إلى ذلك. فإذا كان هؤلاء دعاة الباطل يقومون بهذا العمل الهدام، فما بالنا نحن المسلمين الذين ائتمننا الله على تبليغ هذا الدين، ما بالنا نقصر في مواجهة هذا الواقع. هناك الآن القاديانية والبهائية والحركات الهدامة الأخرى والنصرانية واليهودية، كل هؤلاء يكيدون لهذا الدين، فلا بد للمسلم من أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله بالأدوات التي يستخدمها أولئك الضالون. وكلمة الحق يا إخواني إن قيلت بالشكل المناسب وبالوقت المناسب لها سلطان غلاب لا تقف أمامها عقبة أبدا. ومن الأمور النافعة جدا أن يلجأ الدعاة إلى الله إلى الكتاب، الكتابة في الصحف والكتابة في النشرات، لأن هذه الكتابة تستمر مئات السنين. أما الحديث الذي تحدث به إنسانا ربما يعني لا ينتبه إليه إلا قليل. وبهذا يعلم أن الدعوة إلى الله فرض عين وفرض كفاية، هذا أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ويبقى الحظ على الدعوة بالنسبة إلى العلماء والمثقفين وأولي الأمر مطلوبا أكثر من الآخرين. ذكرت قبل قليل بعض هذه الوسائل في صدد ذكر الحركات المنحرفة التي تكيد للإسلام، وأحب أن أذكر وسائل الدعوة التي يمكن أن يلجأ إليها الدعاة إلى الله ولا سيما الأطباء. من هذه الوسائل الكلمة المباشرة في المسجد والمحافل وإدارات الدولة، والنصيحة المباشرة، ومنها استخدام الهاتف. الهاتف يريح الداعية إلى الله كثيرا، لا يذكر اسمه ويتلطف بإبداء النصيحة، وإن كان هو موفقا في عرض النصيحة لابد أن يكون هناك أثر. نعم، كذلك الدعوة إلى الله من خلال الإذاعة ومن خلال التلفاز والإنترنت والصحافة، ومنها الدعوة إلى الله من خلال تأليف الرسائل النافعة، ومنها السلوك والمعاملة الحسنة. أليس من المؤسف يا أيها الإخوان أن تكون ألوف مؤلفة من غير المسلمين من الخدم والعمال يعيشون معنا ولا يرون في سلوكنا ومعاملاتنا ما يشجعهم على الدخول في هذا الدين العظيم؟ هؤلاء الألوف الذين ليسوا مسلمين ويعيشون معنا لابد من أن نفكر جديا في دعوتهم، وأفضل هذه الوسائل المعاملة الحسنة والسلوك. الآن في كثير من البيوت يكون ظلم للخادمات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن الخادم وعن العبيد قال: إخوانكم خوالكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم. ما بصير تشتغل الخادمة 19 ساعة وهذا ينتهرها وهذا، وأحيانا تكون المعاملة والعياذ بالله أفظع من ذلك. إن هذا لا يرغب الآخرين في الإسلام، بل ينفرهم من الإسلام لو كانوا مسلمين. كذلك من فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نصوص كثيرة قرأها أوردها بعض إخواني الذين تقدموني في الكلام في الافتتاح. أي نعم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. الدعوة بالحكمة، ماذا تعني الحكمة؟ الحكمة هي الدعوة إلى الله بالعلم والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق والمبينة له، وهي كلمة مشتركة تدل على معان كثيرة تطلق على العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى. ليست الحكمة هي أن يعني نعرض الإسلام بالشكل الذي يروق للكفار، لا، ليس هذا، هذا تحريف لدين الله. الحكمة أن نعرضه بالحجة البينة والقاطعة وبالوقت نفسه بالأسلوب الحسن. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لابد لنا من أن نكون يعني في الدعوة إلى الله أرقاء رقيقين مع هؤلاء الذين ندعوهم إلى الله. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف صور موقفه من هؤلاء المشركين الذين كان يدعوه. يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها فهو يذبهن عنها، فأنا آخذ بحججكم وأنتم تتقحمون في النار. أنا خائف عليكم، أنا لا أريد أن تحترقوا بنار الله، أنتم أهلي، أنتم قومي. هذه الروح تجعل من تدعوه إلى الله يقبل عليك. أما إذا أردنا أن ندعو إنسانا مثلا عاصيا نقول له: ولك الله لا يخرب بيتك، أنت ما تقوم بالواجب، أنت ما تفعل كذا، تتخنق معنويا، ما يأتي إليه. لا، هذا هو معنى الحكم. وليس الحكمة أن نحرف دين الله. مثلا نقول: ما في بالإسلام جهاد يا أخي، هجوم، كل الجهاد في الإسلام دفاع، هذا تحريف لدين الله. أو أن نقول: والله الجهاد ما هو للكفار، الجهاد للمحاربين للحرار، هذا تحريف لدين الله. حتى ولا نطمع في رضا الكفار، لكن الله تبارك وتعالى أيأسنا من رضا الكفار. قال: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. إذن أية محاولة لاسترضاء الكفار بتحريف دين الله نكون قد ارتكبنا أمرين منكرين: أولا أننا نقوم بعمل عابث لا فائدة منه لأن هؤلاء لن يرضوا عنا، والأمر الثاني أننا حرفنا دين الله. إذن الحكمة هي هذه التي نعم. وعلى الداعية إلى الله أن يصبر ويدأب ويتابع ويتحمل وينفق المال والوقت، كذلك عليه أن يدرس الوسط الذي يريد أن يدعو فيه. لابد من أن نعرف الوسط الذي نحن فيه. هؤلاء مثقفون أم جهلة؟ هؤلاء تصوراتهم للحياة ما أوضاعهم المالية؟ ما أوضاعهم الاجتماعية؟ ما هي العادات التي فيهم؟ لابد أن ندرس الوسط الذي ندعو فيه إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل مخاطبا موسى وهارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله تبارك وتعالى عارف أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولا لا؟ علمه سبحانه لا حد له، عارف. ولكن هذا درس للدعاة إلى الله من الأنبياء ومن سار على نهجهم. القول الليل، ايش تخسر إذا قلت قول الليل في الدعوة إلى الله؟ بالعكس، ربحك محتمل، أما خسارتك فمحققة إن تركتها. صفات الداعية لا أستطيع أن أحصيها، وأنا كتبت رسالة من أكثر من 30 سنة عنوانها من صفات الداعية، وكتبت بعد ذلك كتابا عنوانه خواطر في الدعوة إلى الله، وذكرت عددا من الصفات، سأقتصر على ذكر المهم منها. الإخلاص هذا من أهم صفات الداعي. عليك أن تدعو إلى الله ولا تريد من ذلك سمعة ولا ثناء من الناس ولا دنيا، وإنما تريد فقط هداية هؤلاء الذين أنت تتعرض إلى دعوتهم. والإخلاص يا أخواني يجعل الإنسان مقبولا، أما الذي تحركه نفسه هو بس بده يظهر أمام الناس أنه والله فهمان وعالم وأنه ورع وأنه تقي، هذا يجعل الناس ينفرون منه، يكون دمه ثقيل، لا تكون كلمته مقبولة. أما الذي يريد الإخلاص، الإخلاص طابع، هذا يجعل ظل هذا الإنسان ظلا خفيفا، وكلمة هذا الإنسان كلمة مسموعة. كذلك من أهم الصفات العلم، والحقيقة الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. هناك نفر من الشباب المتحمسين نصيبهم من العلم قليل، ويتصدون للدعوة فيقعون في أغلاط ويقعون في مخالفات. كذلك هذا الموضوع لا ينبغي نحن أن نعطيه حجما يعود علينا بالنكوص عن الدعوة. لا، يجوز إنسان يقول أخي أنت لا تدعو إلى الله حتى تحيط بالعلم، ومن يحيط بالعلم؟ العلم بحر، مهما اغترفت منه يتبين لك أنك كنت جاهلا كبيرا. لو عاش الإنسان 100 سنة وهو يبأ في طلب العلم لتعلم أشياء جديدة. إذا ما نستطيع أن نطلب الكمال في طلب العلم، لكن نستطيع أن نطلب أن الداعية إلى الله ينبغي أن يكون عارفا حكم الله في هذه المسألة التي يدعو إليها. معلش المثال يوضح، يعني مثلا إذا رأيت واحد مثلا يشرب الخمر والعياذ بالله، هذه تعرف أن حكم ينبغي أن تنكر عليه، ولا يجوز لإنسان أن يمنعك من الإنكار لأنك ما تخرجت من كلية الشريعة أو لست عالما. لا، كذلك مثلا الدخان، هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، الدخان حرام لأنه ضار، فأنت عليك كذلك إذا رأيت من يدخن تتلطف في إنكار المنكر وتبين. إذا لابد من العلم، ولكن لا نطالب الإنسان بالكمال في العلم لأنه لا يصل. والإنسان الذي يقول لك أنا أصبحت عالم ولا أحتاج إلى مزيد من العلم، معناه هذا الإنسان جاهل مركب لأنه لا يعرف حقيقة العلم واتساع العلم. طيب، لا يمكن أن نطالب الداعية بالمعرفة التامة الشاملة للجزئيات والكليات، إن ذلك التكليف فوق الطاقة. نعم، والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في صحيح البخاري أن موسى والخضر ركبا السفينة، فجاء عصفور وأخذ قطرة ماء من البحر، فالخضر قال له لموسى قال له علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين بالنسبة إلى علم الله مثل هذا الذي أخذه هذا العصفور. إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن المعرفة التي نطلبها من الداعية أن يعرف الأصول العامة لفكرته، والمقاصد الأساسية التي جاء الإسلام لتحقيقها، وقد يكون من المفيد أن نشير إلى بعض الدراسات التي يتطلب أن يعرفها. أولا، ينبغي أن يكون قد قرأ القرآن كله، وقرأ تفسيرا موجزا يبصره بالمعنى الإجمالي للآية، أن يكون وقف على جملة جيدة من الأحاديث الصحاح وفهم معناها الإجمالي. الأمر الثالث، أن يعرف من أحكام دينه ما يمكنه من القيام بالعبادات على الوجه الصحيح وأحكام ما يحتاج إليه من المعاملات.
أبو عبد الله بن المبارك سئل عن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال يجب على كل مسلم إذا أراد أن يقوم بعبادة لا يعرف أحكامها أن يسأل عنها. هذا ولا ما معقول والله كل الناس كلهم يصيروا فقهاء، هذا ما ممكن. وكذلك المعاملات التي يحتاج، يعني مثلا واحد ما عنده مال ليس مفروضا عليه أن يعرف أحكام الزكاة فرض عين، واحد عنده مال صار عنده مال لازم يعرف حكم الله في الزكاة، واحد ما يستطيع أن يحج لا عنده فلوس ولا عنده قدر هذا مو مفروض عليه أن يتعلم أحكام الحج، واحد يريد أن يحج هذا لا بد أن يعرف أحكام الحج، كذلك الزاع إلى آخر ما هناك. ينبغي أن الأخ الداعية مع طلبه للعلم أن يشرع في الدعوة، الذي تعلمته ادعو إلى الله به كما قلنا بلغوا عني ولو أخر. والأمر الثاني لا بد من المطالعة، الداعي الذي لا يقرأ ولا يطالع هذا سيكون داعية مخفقا وسيقع في إحراجات كبيرة، لا بد من القراءة والاستمرار في القراءة. كذلك لا يجوز أن تشغل في شؤون الدعوة عن المتابعة للعلم والقراءة. أنا شبهت هذا المضخة التي تضخ الماء ويصعد هذا الماء في أنبوب، إن استمر الضخ استمر ارتفاع الماء، أما لو توقع لا يبقى الماء في مستوى وإنما ينزل، وهذا مؤكد. الإخوان يعني درسوا في دراساتهم الثانوية أشياء كثيرة، لما تخصصوا تركوا مطالعة هذه الأشياء، الآن ما معلوماته معنا معلومات تكاد تكون صفر. أنا أحدثكم عن نفسي، نحن درسنا الرياضيات، درسنا الجبر، الهندسة الفراغية والهندسة المستوية، أنا والهندسة المصرية، والله أنا لأني تركت هذه الأمور والله ما أفهم شيئا الآن من هذه الأشياء. إذا لابد للداعية إلى الله من أن يتابع القراءة والدراسة. والأطباء لا يجوز أن يشغلهم التعمق في معرفة تخصصهم أن يشغلهم عن الازدياد من العلم في دين الله عز وجل، والمسألة تحتاج إلى تنظيم فقط ليس أكثر من ذلك. الإنسان إذا استطاع أن ينظم وقته يستطيع أن يحقق الأشياء الكثيرة، ونحن نرى في حياتنا بعض هؤلاء الرجال الذين كانوا يعملون أعمال عظيمة جدا ومع ذلك ما كان يشغلهم شيء عن شيء. الآن ماذا يقرأ الداعي إلى الله؟ هذا سؤال يفرض نفسه. ما في شك أن هناك كتب إسلامية حديثة مؤلفة حديثة، هذه كتب تعرض الإسلام بلغة العصر وتعالج مشكلات الناس الآنية التي يعيشونها، ومن فضل الله علينا أن الدراسات الحديثة أصبحت تشكل مكتبة لا بأس بها. فباستطاعة الأخ الداعية أن ينمي ثقافته بالمنتع المفيد المكتوب بأعذب بيان، لكن لابد لنا من أن نقول الكتابات الحديثة ينبغي أن نقرأها بحذر. ليش؟ لماذا؟ لأننا يا إخواني أمة مهزومة، أمة مغزوة، الكفار غزوا فكرنا، ونحن لابد من أن يكون هناك رد فعل، لابد. فردود الفعل لا تكون سوية ولا سليمة. أنا أنتفع من قراءة الكتب الحديثة لأنها تعرض القضايا الإسلامية بلغة سهلة وببيان جميل، ولكن ينبغي أن تكون لي صلة بالكتب القديمة. أنا عندما أقرأ لمؤلف كان يكتب عن الإسلام في ظل دولة تحكم الأرض لا أكون مثل وضعي وأنا أقرأ لكاتب إسلامي معاصر يشعر بالغزو من كل جانب. وربما وجد بعض الكتاب بدافع طيب قرروا أشياء غير صحيحة، منها ما ذكرته لكم قبل قليل. يعني لما الكفار الآن صوروا أن الإسلام دين إرهابي ودين همجي ودين يذبح الناس حتى يدخلوا في الإسلام، فقام في مطلع القرن الماضي، مطلع القرن الرابع عشر الهجري، قام مجموعة من العلماء، أنا أعتقد أنهم بدافع طيب، قالوا أبدا ما هو صحيح، الإسلام ما عنده أصلا حروب هجومية، كل الحروب هذه حروب دفاعية. قلت طيب كيف راحوا للأندلس؟ مين كان عم يدافعوا عن إيش بالأندلس؟ وين راحوا إلى الصين؟ إذن ينبغي أن نقرأ مع الكتب الحديثة، أن نقرأ الكتب التي هي من كتب التراث من كتب السلف، لا بد لنا منها، نضمن عندئذ ألا نقع في الإبهام. ما في كتاب لا قديم ولا حديث يمكن أن يخلو من غلط إلا كتاب واحد، ما هو هذا الكتاب؟ وكتاب الله. وأما ما عداه من الكتب فلا بد أن يكون فيها الغلط. الإمام الشافعي وهو من أعظم العباقرة في تاريخنا الإسلامي الفكري يقول أنا ألفت هذه الكتب ولم آل فيها جدة، ولكني أجزم أن فيها غلط، وأنا الغلط والله ما أعرف أين هو، لو كنت أعرف الغلط ما تركته في كتاب. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا واحد وقف على رأيي يتعارض مع الكتاب أو السنة فأنا أعلن براءتي منذ الآن من هذا الرأي، إذا صح الحديث فهو مذهبي أضرب بالقول عرض الحال لا تلتفت. إذا ينبغي أن تكون عندنا هذه العقلية الحذرة من القراءة في أي كتاب من الكتب، في أي كتاب، ونحن لا نتبع الرجال على أسمائها وإنما نحكم الكتاب والسنة في آراء الرجال. كذلك من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعي شيء والصبر، الذي يدعو إلى الله لا بد أن يتعرض للأذى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا بد للداعي إلى الله من أن يتعرض إلى السخرية، إلى الهزء، إلى أحيانا الإيذاء. لا بد أن يوصل نفسه على الحلم وعلى الصبر. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، كم لقي الرسول عليه الصلاة والسلام في سبيل نشر دعوته، وكم لقي أصحابه رضوان الله عليه من بلال وصهيب وأبي بكر وغيرهم من الناس، كم لقوا منها. إذن هذه أيضا من صفات الداعية لا بد. كذلك الرفق، أشد لا تأتي بخير، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شاء. أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن تكسب الناس إلى الخير، ينبغي أن تكون رفيقا به، لا تنفره. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما معاذ أطال فيه قال أفتان أنت يا معاذ، من أما فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذه بالإيمان، فما بالك إذا الواحد يواجه الناس بكلام شديد، هذا لا يمكن أن ينتظر منه الاستجابة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. كذلك أن يكون الداعية إلى الله يعمل بما يدعو إليه الناس.
يا أيها الذين آمنوا
لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقطاب بطنه عن مفاريضه فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. كذلك من الصفات التي ينبغي أن تكون في الداعية الأمل بالنصر والتوفيق ولا ييأس مهما كانت الظروف قاسية، لأن اليائس لا ينتفع في العمل. أنت يائس من قضية ما تشتغلها، أما عندما تكون متأمل بها. ثم بعد هذا يا إخواني، نحن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا العمل، أما النتيجة فهي من الله عز وجل، هو الذي يهدي، أنا علي أن أعمل. كذلك الاهتمام بالمدعوين، ولا سيما هذا بالنسبة لإخواني الأطباء، وهذا سأتحدث عنه بعد قليل. والكرم، يعني الداعية البخيل الذي واحد بعمره ما شاف طعام، يعني ما يمشى طعام، بالعكس ينبغي، لأن جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فيكرم الإنسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. كذلك المتابعة بالزيارة والهدية والسؤال عن الصحة وعن الأهل. كذلك في أمر مهم للداعي، يا أخي الداعية لا تسوف، لا تقول بكرة أشتغل، لا، من الآن عليك أن تباشر العمل وتترك التسويف، فالتسويف ألد أعداء الخير. قال الخطيب البغدادي، قال عبد الله بن المبارك عن شعبة عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوف، قال: احذروا سوف. هذه سوف ما لازم تكون على لسانك أبدا، وإنما ينبغي أن تقول نفعل الآن وتنفذ. وعن الحسن البصري قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في يومك، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. وذكر في بعض الكتب عن بعض الدعاء أن سوف جند من جند إبليس. إبليس بسخر كلمة سوف. الآن بدي أقوم أدعو إلى الله، قل أنا عايش الشهر الجاي. وأنا أذكر لكم أنه مرة كنا يعني نقرأ مع بعض الشباب، واحد قال: خلاص أنا إن شاء الله لما نصل إلى سورة يوسف. ولما جاء سورة يوسف كان الأخ ما عاد حضر، إذا التسويف ضيع عليه ما كنا نقرأ في سورة هود وقبلها. كذلك على الداعية أن يغتنم الفرص إذا لاح، فقد تأتي فرصة نادرة يمكن للداعية أن يفيد في نشر أفكاره وربما لا تعود. قال الضحاك ابن مزاحم: اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل. فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع. كذلك عليه أن يقوم بالنقد الذاتي لنفسه، لأن الإنسان معرض للخطأ، ولكن محاسبة الإنسان نفسه تقوم ذاك الخطأ وتصونه من أن يكرر هذا الغلط. كذلك من أهم صفات الداعية التواضع، فذلك يجعلك شخصا محبوبا، تقبل الدعوة منه. والمتكبر شخص ثقيل الذهن مكروه، لأنه يرى نفسه كل شيء في الوجود ويذل الآخرين فيجلب لنفسه المقت. الدعوة إلى الله مهمة في كل وقت. لماذا؟ لأن هناك شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس في الصدور، وهناك الشهوات، والشهوات هذه من أمضى أسلحة إبليس. التي يصد الناس بها عن طريق الحق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حست النار بالشهوات. ترى النار حول كل شهوات، شهوات حلوة وتميل إليها النفس. أما الجنة فمحفوفة بالمكان، وحفت الجنة بالمكان. إذن الدعوة مهمة، لأن هناك شيطانا يوسوس في الصدور، وهناك شهوات يروج لها شياطين الإنس. فوالله يا أخواني الآن شياطين الإنس شيخ سبق شياطين الجن بإغواء الناس والعياذ بالله عن طريق هذه الأدوات التي نكدنا بها، مثل القنوات الفضائية وما إلى ذلك. الأمر الثاني أن الواقع الذي يحياه المسلمون واقع مؤلم. كثير من بلاد المسلمين تحكم بغير ما أنزل الله، كثير من بلاد المسلمين مناهج التعليم تحارب الدين وتغلق المدارس الدينية، ويدعون هذا بتشويه المنابع، ويتعرض المسلمون إلى عملية استئصال وإبادة عندما يكونون أقلية كما في البوسنة وكوسوفا ومقدونيا والشيشان، وعندما يكونون كثرة سلط الكفار عليهم نفرا من أبناء جلدتهم يدينون بما يدين به الكفر من محاربة الإسلام ويمنعون دخول الكتب الإسلامية. كذلك بطش اليهود وإيجاد الشرع الدعوة إلى الله على القادرين كما تقدم ذكر ذلك، ولعن الأمم السابقة التي لم تقم بهذا الواجب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كذلك قيام نزعات مادية الحاجة. يا إخواني، الطبيب عندما يدعو إلى الله يكون تأثيره ولا سيما على المريض تأثير كبير. عندما كنا طلابا في المرحلة المتوسطة والثانوية كنا نتأثر بالأساتذة الذين يدرسون المواد غير المتعلقة بالدراسات الدينية عندما يوجهوننا. إن هذا الأستاذ، أما أستاذ الديانة، نقول هذا الأستاذ يقرر أن هذا مطلوب منه، ولا يدل هذا على اقتناع هذا الأستاذ بما يقول. أما الذي يدرس المواد الأخرى ويوجهنا في درس التوجيه الديني فكنا نتأثر به أكثر. فالطبيب عندما يغتنم فرصة ويأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يقرر عقيدة سليمة أو يحذر من فكرة باطلة يكون تأثيره أكبر، لا سيما إن كانت معاملة الطبيب طيبة من حيث الاهتمام بالمريض وعلاجه، وأيضا عندما لا يكون هذا الطبيب ماديا مغرقا في المادة، لأنه مع الأسف الآن الطب في كثير من البلاد أصبح تجارة، يستغلون المريض ويكلفونه من أمره عسرا. وذكر الأخ الذي تكلم قبلي أن أعداء الإسلام انتبهوا إلى تأثير الطب في نشر الأفكار المنحرفة، فالبعثات التبشيرية التي كان يدعمها الاستعمار كانت تفتح المستشفيات وتطبب الناس بالمجان وتعطيهم الأدوية وتكتفي بأن تحببهم بهؤلاء الكفرة، وتطمع أن يقود هذا الحب إلى الشك في دينهم أولا ثم الخروج منه ثم الدخول في دينه. هذا ما شاهدناه في عدد من البلاد العربية، وهذا ما يفعلونه الآن في أندونيسيا والهند بأقاليمها المختلفة وغيرها من بلاد المسلمين. كذلك أنا أعرف طبيبا ماهرا في طبه، ولكنه كان من الشيوعيين من الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. كان يفتح باب عيادته ويستقبل المرضى بالبشاشة والترحيب ويعطيهم الأدوية ولا يتقاضى شيئا من الناس، وقد استطاع أن يعني يقوم بنشر لفكرته الضالة بشكل كبير. إذن لماذا لا نفيد من هذا المجال في الدعوة إلى الله، لا سيما والمريض يكون في حالة نفسية معينة يريد أن يتعلق بأي خيط يمكن أن يبلغه الصحة؟ هناك عالم شاب وداعي أصيب بالشر فأصبح يلجأ إلى الأطباء ما استفاد شيء، فصار يلجأ إلى الناس الذين يمكن أن ندعوهم بالجليل، لا يسمع بواحد يثني عليه ناس حتى يسارع إليه ويطلب معالجته. هذا يدل على تعلق المريض بالطبيب. إن الطبيب في نظر الإنسان، في نظر الإنسان المريض إنسان ينبغي أن تمثل وصاياه كامل، التدخين، الخمر، المخدرات، الفواحش، المعاصي بأنواعها، يستطيع الطبيب الداعية أن يحقق النجاح في بيان حكم الشرع في هذه الأمور ويقرنها برأي الطب. ثم عليه على هذا الطبيب أن يتابع المريض بأن يسأل عنه بالهاتف، وإذا كانت هناك حاجة زاره في البيت. وعلى الطبيب الداعية لينجح في دعوته أن يحذر من الوقوع في المخالفات الشرعية فيفارق قوله وعمله. يا إخواني الطبيب، واسمحوا لي يعني مع الاعتذار إلى الإخوان الأطباء، على خطر كبير، معرضون إلى خطر الخلوة للنساء، هذا خطر كبير، فلا يجوز للطبيب أن يخلو بممرضة ولا بمريضة إلا أن يكون معه يعني محرم لهذا. ووسائل الإغراء والإغواء كثيرة جدا، وأعين الناس مفتحة على الدعاء، فإذا رأوهم على حالة من المعصية ذهبوا في الاقتداء به.
شكرا الله لي.